إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله تعالى: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال: حدثنا عتبة بن خالد قال: حدثنا همام هو ابن يحيى العوذي قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم.
هذا الحديث حديث عظيم، وفيه بشارة عظيمة للموحدين، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومناسبة الحديث للترجمة أن العبادة الصحيحة تحتاج إلى مجاهدة للنفس وأطر لها على الحق وإلزامها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنه كما تقدم لنا غير مرة أن الجنة محفوفة بالمكاره، وأن النار محفوفة بالشهوات. وهذا يتطلب من المؤمنين الموحدين أن يكونوا دائما في جهاد مع أنفسهم ومعالجة هذه النفس حتى لا تكون أمارة بالسوء، لأن النفوس ثلاثة: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. ومن المعلوم أن هذه أوصاف قد تعتري نفسا واحدة، فتكون تارة أمارة بالسوء هي النفس الواحدة، وتارة ماذا؟
لوامة،
وتارة مطمئنة. والمطمئنة هي خير النفوس، وهي التي دابت وجبلت على طاعة الله والبعد عن معاصيه. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس اللوامة هي التي يصدر من صاحبها الفعل ثم تلومه على تقصيره في جنب الله، وهذه يرجى لصاحبها خير طالما أنها تلومه على فعل الشر. ولكن الصفة الذميمة للنفس إذا كانت أمارة بالسوء وهي نفس خطيرة، وهي تتعود، النفس تتعود على ما تعودها عليه من خير أو شر. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه
ينفطم.
فهذه النفس دائما تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة، وأيهما التي أقرب إلى الله عز وجل؟ هل هي النفس المطاوعة التي يعني لا تتعرض للشهوات ولا الشبهات، دائما في مرضات الله، أيهما أعظم أجرا؟ أم الذي يجاهد نفسه ويأطرها على الحق أطرا؟ قولان لأهل العلم. لعل النفس الطيبة التي لا تحتاج إلى مجاهدة أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ومع أن النفس التي تستجيب لصاحبها إذا جاهدها وكابدها حتى تستقيم على الحق لا شك أنها على خير أيضا. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. إياك أن تستسلم للنفس الأمارة بالسوء وما تزخرفه لك من أمور خطيرة، بل عليك أن تقبل على ما أمرك الله تبارك وتعالى به، وهذه من أعظم المجاهدة. ولذلك جاء في الحديث يعني الثلاثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رباط، قال فذلكم الرباط، ثلاث ذلكم الرباط، فذلكم الرباط، قال
كثرة الخطاء للمساجد،
إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وكل هذه تتطلب مجاهدة النفس، كل هذه الأمور تتطلب منك يا عبد الله مجاهدة النفس، فاجتهد في كبح جماحها، وإياك أن تستسلم لها، بل خذها أنت إلى الخير بدلا من أن تترك لها الحبل على الغارب فتقودك إلى الشر. أما الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فهو ففيه الوقفات الآتية. الوقفة الأولى جواز الإرداف على الدابة إذا لم يكن عليها ضرر بذلك، فالنبي قد أردف معاذ رضي الله عنه، وفي رواية أخرى أن هذا الردف كان على حمار، ولعلها تكون قصتين، بدليل أنه قال ليس بيننا وليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، والحمار لا يجعل عليه رحل، الرحل يجعل على الإبل، وأما الحمار فتجعل يعني
قطيفة
أمور يشبه الإيش، تسمى البردعة، تشبه السرج، تشبه ماذا؟ السرج، سرج الفرس، فتختلف. ولعل تكون قصتان، تكون قصتين، لأن في الحديث الآخر أقول كنت رادف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخره. أما هنا فإنه ناداه عدة مرات ثم في المرة الثالثة قال له الأمر. وفيه فضل معاذ رضي الله عنه، وشاب مبارك، توفي رسول الله وعمره 18 سنة، وكان يندبه إلى المهمات وهو في هذا السن، يندبه إلى المهمات كما أرسله إلى اليمن وإلى غير اليمن وهو في هذا السن العجيبة. وقد استشهد رحمه الله رضي الله عنه بطاعون عمواس في الشام، لأن المبطون بالطاعون يعتبر ماذا؟ شهيدا، يعتبر شهيدا، وعمره 36 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد أن ناداه مرارا ليلفت نظره ولينبهه وليوقظ جميع أحاسيسه: يا معاذ. ومعاذ يقول: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سكت طويلا ثم قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. سكت طويلا ثم نداه: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا متى يقال؟ إبان حياتي النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته وانتقاله للرفيق الأعلى فنقول فقط الله أعلم، لأن النبي لما كان حيا كان ينزل عليه ماذا؟ الوحي من الله عز وجل. أما الآن وقد انقطع الوحي فنحن نكتفي بالقول الله أعلم. نكتفي بالقول الله أعلم، نكتفي بالقول الله أعلم. وفيه وجوب رد علم ما لم نعلم إلى عالمه، وجوب رد ما لم نعلم إلى عالمه. وفيه بشارة للمؤمنين، قال: أن لا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن لا يتحقق التوحيد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، لا بد فيه من ولاء وبراء، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذن لا بد من الكفر بالطاغوت قبل أن ندعي عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أن يعبدوه حق العبادة، يفردوه، وهذا هو الأمر الذي خلق الله من أجل الثقلين الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل هو الأمر الذي خلق الله من أجله آدم وذريته، آدم وذريته، فلا بد أن نعي ذلك، وهذا حق واجب. وأما حق العباد على الله فهو حق تفضل وإحسان، خلافا لمذهب المعتزلة ومن نهج نهجهم من التكفيريين. فلا بد إذن من أن نفرق بين مذهب أهل السنة في هذا الباب القائلين بأن حق الله حق العباد على الله حق تفضل وإحسان، هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، وبين مذهب المعتزلة قلنا حق واجب على الله، وإنهم يقول يجب على الله أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، وهذا من سوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى. فإذا نتنبه لهذا وأنه حق تفضل وإحسان. وفي الرواية الأخرى لهذا الحديث قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لكن معاذا أخبر بها تأثما خشية الوقوع بالإثم. ولكن هنا ننبه إلى مسألة لا يفهم من قولها أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أنه رجل يترك جميع الطاعات ويفعل جميع المحرمات. يعني لا بد أن نعرف أنه لا بد أن يقوم بالواجب لأن لا إله إلا الله لا مفاتيح، والمفاتيح له أسنان، فإن عملت تلك الأسنان وإلا فلا قيمة لهذا المفتاح، لا قيمة لهذا المفتاح إذا لم تكن له أسنان وهي المحافظة على ما يقرب إلى الله. فعلينا أن نتنبه وأن نفهم هذا الحديث جيدا، وأن نجتهد في العبادة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل المقصود باليقين درجة معينة يبلغها أحد من الناس؟ لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، ليس هذا هو المراد، وإنما لا بد من التنبه
الموت
إلى
حتى يأتيك اليقين،
حتى يأتيك اليقين المقصود به حتى يأتيك الموت، وليس المراد درجة معينة يبلغها المرء تسقط عنه فيها التكاليف كما يقوله بعض الأدعياء وبعض أدعياء الولاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التواضع. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير وابن معاوية أبو خيثمة قال حدثنا حميد هو ابن أبي حميد طويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حاء. وقال حدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
أعد الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
يعني العضباء اسم لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنها عضباء بالفعل، ليس فيها عضب، لكن هذا اسمها، فكانت تسبق ولا يسبقها جمل ولا شيء من الإبل. فذات يوم جاء عربي على قعوده فسبقها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دوام الحال من المحال، وأنه لا بد لأحد شيء إذا بلغ القمة لا بد أن ينتهي، يعني أنها لا تسبق أبدا، لكن أراد الله أن يبين أن كل شيء له حد، وأن الكمال لله وحده، والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. فذلكم الأعرابي جاء وشد قعوده حتى سبق العضباء، فظنوا أنها خلأت أو أنها ضعفت. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للتواضع، بأن لا يغتر أحد بأي شيء جرى له أو أعطي إياه. فإذا كانت هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقت، فيه بيان أن الله عز وجل يعني لا لكل شيء بلغ منتهاه، لا بد له من أن ينقص. ولذلك فالعبرة ب ما ينتهي إليه الأمر، ما ينتهي إليه الأمر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، وقال: وما ازداد رجل بعفو إلا عزة. وقال صلى الله عليه وسلم: تواضعوا وتطاوعوا فلا يتكبر أحد على أحد. فلا بد من التواضع الذي به تنال المكرمات. والشاهد من هذا أنه أن التواضع أمر عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بالتواضع. ولذلك ما زاد على أن قال: أن كل شيء لا بد له من نهاية مهما عظم ومهما كان سبقها. فكل شيء بلغ الحد انتهى. نعم تفضل.
إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى.
تواضع وانحنى. ولذلك العلم ذكر الذهبي في عن نقلا عن بعض أهل العلم أن طالب العلم أن يعني أن العلم على ثلاثة أصناف: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث ماذا؟ خشية الله عز وجل. خشية الله عز وجل. فالأول العلم الذي يورث الكبر، العلم الذي يدرسه صاحبه للمفاخرة والمباهاة وليغالب به الناس وليرائي وليسمع، فهذا علم لا يستفيد منه صاحبه بل هو حجة عليه. ولذلك جاء في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فالذي يتعلم لمناظرة الناس والتعالي عليهم والتعاظم فهذا علمه حجة عليه ولا يستفيد منه شيء. أما العلم الذي يورث التواضع فهو الذي يؤثر على صاحبه في أخلاقه وتصرفاته وأحكامه وجميع شؤونه فيتواضع، ومن تواضع لله رفعه. فمن جاء تعلم ليستفيد يكسبه علمه التواضع، ثم إذا ازداد وازداد علما أورثه ذلك ماذا؟
خشية
الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن دائما يقول: قل ربي زدني علما. وذكر السلف أن الرجل ما زال عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد
جاهل.
يعني المتعالمون الذين ظهروا الآن يفتون في القنوات وفي غير القنوات ويفترون على الله الكذب وليست عندهم الآلة التي يعني يقدرون بها على يعني ليست عندهم آلة تؤهلهم لطلب العلم، يكونون ممن وصف بالتعالم. وقد قلت لكم غير مرة: اقرأوا كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد الذي درسته قبل فترة في المسجد النبوي، فعلينا أن نستفيد منه فإنه عظيم. التعالم للشيخ بكر عبد الله أبو زيد. نعم.
صلى الله عليكم. باب الفائدة. إذا كان أحد الإخوة يقول موجود في تسجيلات المسجد النبوي ولله الحمد سجل كاملة ابتدأ شرحه ولله الحمد.
نعم شرح التعالم.
نعم درس فجر 19/3/34 هجرية، وختم يوم 30/3/35 هجرية، وهو موجود في تسجيلات المسجد النبوي الشريف.
جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم. معاذ بن جبل الذي تكلمت عليه في الحديث الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل.
نعم. وقال إنه يسبق العلماء
بركوة
برتوة، بمعنى قيل حذفة حصات وقيل أكثر من ذلك. نعم. رمية.
نعم صلى الله إليكم. وهمام بن يحيى العوذي المذكور في السند قال الحافظ رحمه الله: قال الوحيد الذي بعدما اختلط رجع إلى صوابه.
همام
بن يحيى العوذي.
الله أكبر. هذه فائدة
نادرة نادرة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة، حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
هذا الحديث القدسي حديث عظيم وفيه فوائد جمة، وخلاصته أولا أن أعظم ما يتقرب به أن من عاد أولياء الله فإن الله عز وجل لهم بالمرصاد، ولينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن عاد أولياء الله فقد أعلن الحرب على الله، وجدير أن ينتقم منه ويأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كالذين يكرهون العلماء علماء الأمة ويتكلمون فيهم كما هو دأب بعض أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمرجئة بمن فيه مرجئة هذا العصر وخوارج هذا العصر، فلا ما من شك أن أمرهم خطير جدا، ولا بد لنا أن نحذر منهم. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني فقد أعلنت الحرب عليه، ويعتبره قد أعلن الحرب على الله. طيب هنا من هو الولي لنا وقفة؟ الولي بينه الله عز وجل بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي، وهو رديف المؤمن والمسلم والبررة ومن إليهم، فهذا هو الولي. والأولياء يختلفون قربا وبعدا من الله سبحانه وتعالى بحسب ماذا؟ أعمالهم وقوة إيمانهم وضعفه وزيادة إيمانهم ونقصانه، فيقتربون ويبتعدون بحسب ذلك، يقترون ويبتعدون بحسب ذلك. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن يعادي هؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون فقد أعلن الحرب على الله تبارك وتعالى، وسوف يأخذه أخذ عزيز مقتدر، لا سيما من يغتابون العلماء ويقعون فيهم ويغمزونهم ويلمزونهم ويسمونهم علماء السلاطين أو علماء الحيض والنفاس أو لا يعلمون إلا ما تحت السراويل أو نحو ذلك من مقالات المعتزلة ومن قلد المعتزلة من الخوارج المعاصرين وغير المعاصرين، فهؤلاء رد الله عليهم بهذه الآية: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، بهذا الحديث وبالآية: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب أولياء الله درجات، منهم من هو مقصر، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو سابق بالخيرات. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. مع أن الله سماهم جميعا مصطفين بأنهم ماذا؟ مؤمنون على اختلاف درجات إيمانهم، لكن المهم أنهم مؤمنون محسوبون مع المؤمنين، يعني هم المؤمنون، هؤلاء أولياء الله. فمن يعاديهم أمره خطير، لا سيما العلماء، كما يقول الحافظ ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم
معلومة.
يعني سنة الله في الذين يتكلمون فيهم ويغمزون معلومة، ولذلك سينقلب الأمر عليهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ينقلب على من يتكلمون فيهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم قالوا إن هؤلاء لضالون
وما أرسلوا
عليهم حافظين. فانتبه، فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون تعرف وجوههم.
هل ثوب الكفار
ما كانوا يفعلون. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما يتقرب به الفرائض، لأنه إذا أداها بأكملها يعني فقد أدى شيئا كثيرا، وإذا منعته من الفواحش فإنه يموت كمن لا ذنب له. فالبدء بالفرائض قبل النوافل. كثير من الناس تجده يصوم الاثنين والخميس، وربما صام رمضان وهو يترك الصلاة، هذا لا صلى ولا صام، أتعب نفسه بدون فائدة. بدون فائدة أتعب نفسه كونه يصوم وهو لا يصلي، يعني لا قيمة لهذا العمل. ولذلك قال تعالى مبينا حالهم
ما سلككم في سقر
قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ثم ننتقل إلى فقرة التي بعدها، أو قبل ذلك نذكر حديثا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل تسد الخلل الذي طرأ على الفرائض، ويجعل الله لصاحبها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا إذا كان مراقبا لله في السر والعلن. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لأن فعل النوافل يجعلك قريبا من ربك مرتبطا به دائما وأبدا. يعني هؤلاء الذين لم يقتصروا على الفرائض بل أتموا النوافل هؤلاء في القمة، وهم أهل الإحسان الذين وصفهم الله بقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحبه أحبته الملائكة، وإذا أحبته الملائكة أحبه أهل الأرض. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول إذا أحب عبدا قال يا جبريل إنني أحببت فلانا فأحبه. فينادي جبريل ملائكة أهل السماء إن الله يحب فلانا
فأحبوه.
ثم يوضع الله أحب يحبنا بحبه. ثم يوضع له
القبول
في الأرض، يعني المحبة نتيجة لمحبة الله له، نتيجة لمحبة الله له، وهو الممتثل أوامر الله والمجتنب لنواهيه. وليس المراد أن نقول حب الله ما حبيتم كما نبهنا على هذا بالأمس. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعطلة والمؤولة يأخذون على أهل السنة
فهمهم لمثل هذا الحديث، فيزعمون أنهم أول النصوص، لأن الله قال كنت رجله كنت يده كنت، سمعه إلى آخره، كنت بصره. فلذلك لا بد من التنبه لهذا الحال، أو لهذه المسألة. فهل أهل السنة أول هنا، ها؟ أم أن هذا هو ظاهر النص؟ كيف؟ عندما قال كنت سمعه بصره يده رجله، ماذا قال بعد ذلك؟
ولئن
سألني لأعطينه ولئن استعاذنه أعيدنه. وفي بداية الحديث ماذا قال؟ قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن الموضوع يعني هو الذي المتبادر من هذا اللفظ هو هذا المعنى الذي فسر به السلف، ولم يقل أحد إن الله سمعك يعني أذنك الجارحة، أو أنه عينك الناظرة، أو أنه يدك الباطشة، أو أنه رجلك الماشية. بل هذا أسلوب عربي فصيح لا غبار عليه، لا غبار عليه، واضح. إذن المقصود أن الله يرعاه ويكلأه ويحفظه ويمده بالنصر والعون والتأييد. ولذلك قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلينا أن نعي هذا، وأن لا نصغي لمن زعم أن أهل السنة أولوا مثل هذا النص، وله نظائر كثيرة سيأتي بعضها قريبا إن شاء الله تعالى. ثم قال وما ترددت،
نعم،
ولا قبل
أنا فاعله ترددي،
إيه ما تبشي شئنا أنا فاعل ترددي في قبض روح عبدي نفس عبدي المؤمن،
يكره الموت،
يكره الموت وأكره مساءته. أيضا هذه يستشكلها المعطلة، ومن المعلوم أن أهل السنة لم يثبتوا لله صفة التردد بشكل مطلق، وإنما في مثل هذا المقام فقط، وهي الصفات المقيدة، الصفات المقيدة. ولذلك فسرها بقوله يكره الموت وأنا أكره ماذا؟
مساءته.
أنا قدرت عليه الموت، وفي الوقت نفسي لا أريد أن أؤذيه، لكن قدري لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله له ماذا؟
كن
فيكون. نعم،
أسئلة؟
طيب، والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول يحتج، يقول تذمون الإمام البوصيري وتستشهدون بشعره المبارك، لعله يقصد والنفس كالطفل إلى آخره. وأنا أضيف أحسن الله إليكم،
نعم
أهل السنة أيضا يستشهدون ب المؤلف، نعم المؤلف المشهور في العقيدة الأشعرية، لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم، ويستشهدون ببعض أبيات ابن عربي الهالك، ومنها يا منكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، يا شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني.
لابن عربي ولا المعري؟
أنا قريت لابن عربي في ديواني.
طيب، على أي حال
شعر الإمام
فيه
الإمام
قاعدة
البصيري المبارك
في قاعدة عند أهل العلم: الحق يقبل ممن جاء به ولو كان مخالفا، لكن ليس معنى قبولنا لما نطق به من حق أننا نسكت عن ماذا؟
باطل،
عن الباطل أبدا. فشعر البوصيري فيه حكمة، وشعر الكفار القدامى مثل امرئ القيس وعمرو بن كلثوم والزير سالم وكذلك زهير بن أبي سلمى وأيضا طرفة بن العبد وكذلك كثير من الشعراء يستشهد العرب في اللغة بأشعارهم لأنهم أهل اللغة، أهل اللسان السليقة. وأما ما قد يستشهد به من قصيدة البوصيري فهو من هذا القبيل، من هذا القبيل. هذه حكمة، والحكمة تقبل حتى من أفلاطون وسقراط وبقراط وغير من الفلاسفة.
صدقك وهو كذوب.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان لأبي هريرة: إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي، قال: صدقك وهو كذوب. فعلا الكلمة التي قالها صحيحة، لكن هو كذوب عندما قال: أنا أبو عيال وأنا 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 إلى آخره. فإذا نحن لا نستشهد بشعره محبة له ولا إقرارا لما نطق به من الشرك فيه، وإنما نستشهد بالشعر على الصحيح والحكم الموجودة فيه. مثلا يستشهد الوعاظ أحيانا أو طلاب العلم بأبيات لرجل رافضي لغير العلا: من القلا والقلا والتجنب، ولولا العلا ما كنت
في الحب
أرغب، إلى الله إذا الله لم يعذرك فيما ترومه، فما الناس إلا عاذل ومؤنب، وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي
أوقاتي إلى الحلم
ولكن أقرب. أوقاتي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتري ويعجم في القائلون، وأعرب ولا أعرف الوحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب
مغضب
مغضب
مغضب.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنى على حلف الفضول وقال إنه يعني
لو دعيت إليه
في الإسلام لأجبت، ثم بين أنه لا ينفعه ذلك لأنه لم
يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي،
لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه كافر. لكن قد نستفيد من شعره وتجاربه وما إلى ذلك. الآن نستفيد من الغرب من علومهم المادية، لكن هم كفرة وملاحدة، لا يمكن أن نقر إلحادهم بناء على كوننا نستفيد منهم في بعض العلوم المادة الكونية. فهو من هذا القبيل. فليس لك وفق هداك الله وهدانا الله وإياك للحق أن تحتج علينا. فالنبي احتج بأشعار الجاهلية، ولكن على المسلم أن يكون متجردا للحق، أن يكون متجردا للحق. نعم نحن نوافقه على أن النفس كالطفل، ولكن لا نوافقه على قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فذلكم هو الشرك الأكبر. نعم.
يقول السائل الكريم، يقول: اعتزلت زوجتي دون طلاق لمدة سنة ونصف لظروف المادية ولعدم توفر السكن، والآن يقول: ولله الحمد تيسرت الأمور فأريد الرجوع عليها، هل يجب علي تجديد العقد؟
لا يجب. إذا كنت لم تطلق، وأنت لماذا تسميه اعتزالا؟ أنت يمكن ذهب تطلب لها الرزق، تطلب من الله الرزق، وما غبت عنها اعتباطا هذا لا يعتبر اعتزالا لها. الاعتزال لو أنك تركتها وهي في بيتك وأنت معها وهجرتها في المضجع، هذا الاعتزال. أما كونك تذهب وتطلب المعيشة ثم تعود إلى أهلك هذا لا يسمى اعتزالا، ولا يلزمك تجديد عقد ولا شيء. من الذي قال لك أنه لا بد من تجديد العقد؟ أبدا، هذا غير وارد. نعم، السؤال الأخير.
نعم، السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول يذكر بأنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، هل
هذا التردد بدعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا على قبري مرة بعد مرة. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد أخرى، فلا يجوز التردد، يكتفي زيارة واحدة. كان ابن عمر ما يزور إلا إذا قدم من سفر. أنت تزور إذا جئت بعد أن تصلي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكن لا تعود إلى القبر مرة أخرى ولا تتردد عليه، فإن هذا من البدع التي قد تجرك إلى الغلو ونحو ذلك. والله أعلم، وإلى درس الغد استودعكم الله، نلتقي غدا إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير.